مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل إنسان حاجاته النفسية التي لا يمكن أن يحيا حياة مطمئنة إلا بإشباع هذه الحاجات، ولا شك أن الزواج يهيئ مناخا رائعا جدا لإشباع الحاجات النفسية لدى الرجل ولدى المرأة. نتحدث عن هذه الحاجات وكيف تلبيها مؤسسة الزواج مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد محمود مصطفى، الباحث في العلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية. حياكم الله شيخ.
أهلا وسهلا أخي.
أهلا بكم.
بارك الله فيكم.
نتحدث عن الحاجات للإنسان قبل أن يتزوج وبعد أن يتزوج، ما لا يمكن العيش بدونه.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن يهتدى بهدى. وبعد، هذا موضوع جدا مهم جدا مهم، لأنه أن يفهم كل طرف حاجاته الخاصة وحاجات شريك حياته سيبادر بتلبيتها، وإن لم يبادر بس على الأقل يفهمها. نعم. وإن قصر في شيء ما لكنه لن يستغرب الفعل، لن يستغرب الطلب. يعني إذا فهمت وأدركت حاجات امرأتي وإن عجزت عن أدائها، لكني على الأقل أفهم إذا طلبتها أن طلبها طلب مشروع، وأن الذي تريده تلبية لحاجاتي هذا شيء طبيعي وفطري وإنساني، ولا مانع عندي من الوفاء به إن كنت قادرا عليه.
يعني معرفة هذه الحاجات أيضا
شيء مهم جدا
في التنبؤ بتصرفات الطرف الآخر وردات فعله.
لا شك. الحاجات أخي أحمد، المخلوقات كلها تشترك فيها في الأعم الأغلب، ويخص من بنو البشر ببعض الحاجات الأخرى، وهناك بعض الفروق بين الرجال والنساء في الحاجات الثانوية. الناس كلها تريد أن تأكل وتشرب وتلبس، الناس كلها تريد أن تشعر بالأمن، الناس كلها تريد أن تطمئن، الناس كلها تريد أن تحترم وتقدر، الناس كلها تحتاج أن تشعر في لحظة من اللحظات أنها يحتاج إليها، أن وجودها شيء
مرغوب فيها،
أن وجودها شيء حيوي في حياة من حولها، لا أن يكون هملا يعني على هامش الحياة وعلى هامش حياة الآخرين. إذا لو تخيلناه هرما لبدأ بالحاجات الدنيا التي يشترك فيها كل المخلوقات من الأكل والشرب واللباس والتناسل والتكاثر والتناكح، ثم تزداد بعد ذلك إلى العلم والمعرفة، ثم تزداد قليل الأمن والأمان والطمأنينة، ثم تزداد قليل الاحترام والتقدير، وأن يكون لرأيها مكان، وأن يكون لعملها تقدير، ثم بعد ذلك وهو رأس هرم أولويات الإنسان واحتياجاتهم أن يشعر الواحد منا أن لوجوده معنى عند الآخرين، أن لوجوده قيمة، أنه إذا غاب يفتقد، أنه إذا مريض تأثر من حوله. وهي كلمة تقولها زوجة لزوجها إذا ذهب للعمرة أو الحج، أو غاب في عمل الدوامات المختلفة، يذهب في أسبوع ويجي في أسبوع، فإذا جاء تقول له والله البيت من غيرك ما يسوى، البيت من غيرك
جميل
ما يسوى. تمرض مسكينة أو تلد ولدا بالقيصرية فتبقى في المستشفى 3 أيام، أو تذهب لأهلها أسبوعا، فإذا ما عادت يقول لها والله البيت بدونك منطفئ، البيت من غيرك مظلم. هذا رأس هرم الأولويات، هذا أعظم مطلوب لأي إنسان في العالم، حتى في الدوام حتى في العمل. إذا غاب أحدنا قال وينك يا شيخ، ترى والله الدوام كان شوية كان ينقصه شيء، كأن هناك شيء ناقص،
نشعر أنه إذا غاب يفتقد.
إذا هذا رأس هرم أولويات البشر، أن يشعروا في لحظة من اللحظات أنهم مرغوبون، وجودهم وجود حيوي ولو كان أمرا بسيطا. ولذلك الفهماء من علماء الاجتماع يدعون الناس إلى عدم احتقار أي وظيفة، عدم احتقار أي وظيفة وعدم ازدراء، ونحن نربي أولادنا على هذا. ونقول تخيلوا هؤلاء العمال جزاهم الله خير الذين ينظفون شوارعنا، تخيلوا لو أنهم مو موجودين، تخيلوا لو أنهم غير موجودين، كيف ستكون أحوال شوارعنا وأحوال طرقاتنا وحدائقنا ومنتزهاتنا بل ومساجدنا وغير ذلك من الأمور. فأن يشعر الإنسان أن لوجوده معنى في حياة الآخر، وأنه إذا غاب افتقد، وأنه إذا مرض تأثرت الدنيا، وإذا سافر اهتز النمط والنظام الذي نسير عليه. أغلب الناس يهتمون بهذه القاعدة التي يشتركون فيها مع كل البشر ويتناسون عامدين أو جاهلين بقية الأهداف السامية جدا لإنجاز التعبير لمؤسسة الزواج.
نعم.
فتجد الرجل يقول للمرأة ماذا تريدين؟ تأكلي؟ تأكلين؟
عندك وشرب. أكل وشرب وبيت وأولادك عم يروحوا على المدارس؟
ماذا تريدين؟
يعني هو الآن يعني يفكر بعقلية مادية بحتة وينسى الجانب النفسي تماما.
تشترك زوجته وهو وكل المخلوقات في هذا الذي يقوله. فإذا كان صاحب سيارة أو عندها سيارة أو عندها خدم فيزداد هذا المن
منن عليها،
يزداد هذا المن منن، فيقول لها ماذا تريدين؟ تأكلين وتشربين وتلبسين وتطلعين بسيارتك لو بغيتي وعندك خادمات، ماذا تريدين أكثر من هذا؟ ما الذي تريدينه؟ طيب يا سيدي، تقول بعض النساء في البلدان التي لا خدم فيها ولا سيارة عندها وتعمل وتعمل، فيقول لها تأكلين وتشربين وتطلعين لشغلك بعد ودوامك، ماذا تريدين؟ فإذا حصر الاحتياجات الإنسانية كلها في الأكل والشرب والسيارة والمال والخدم نوع، أنا آسف العبارة، من الحماقة، نوع من سوء الفهم، نوع من السطحية. لازم لابد أن نفهم أن هذه أرضية هذه أرضية الاحتياجات. ولذا يقول سيدي سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وارضاه: النفس إذا أصابت رزقها اطمأنت. هم فهموا رضي الله عنهم وارضاهم أن هناك أرضيات للاحتياج ومقامات.
نعم.
حتى يحدث الاطمئنان لابد من تلبية هذه الاحتياجات. ولهذا تجد أن كثير من الأزواج والزوجات يحصروا معنى العلاقة الخاصة الراقية جدا بينهما على هذا الاحتياج، فيظن
المادي
نعم الله يفتح عليك، فيظن أن تلبية هذا الاحتياج في أرضيته لا يلبي أي معنى من المعاني العالية جدا على رأس هرم الأولويات. احنا قلنا أن من هرم الأولويات الأمن.
نعم.
من هرم الأولويات الاحترام، من هرم الأولويات أن يشعر الإنسان أنه مرغوب.
جميل.
هذه ثلاثة أشياء وهي على رأس هرم الأولويات يمكن أن تلبى
عن طريق العلاقة الجسدية بين الزوجين.
اسمع لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في في امرأتك أو في في امرأتك. عجيب. عفوا، يعني أو تعجز المرأة أن تضع يدها في الصحن فتأكل ما تريد؟
واللقمة في النهاية ستصل إلى فمها.
يعني هل تعجز؟ لكن هذا المعنى المادي في الأكل، هناك معنى له قعد، له قيمة في رأس هرم الأولويات، أن تشعر أنها مرغوبة، أنها موجودة في باله. بيت فيه خدم، بيت فيه خدم، تدخل الخادمة أو الخادم على الرجل بمطلوبه، طعام وشراب وشاي قهوة عصير، يطلب أوراق، يطلب ثياب، يطلب أي شيء، الخادم يأتي بها. لكن إن دخلت بها امرأته
شعر باهتمام،
هناك فرق. هو هذه الحاجة الدنيا اللي هي رأس قاعدة الهرم لبيت بالطعام بالشراب باللباس بالكسوة، لبيت هذه. لكن هرم الأولويات المتعلق بالأمان والطمأنينة والاحتياج والاحترام والتقدير أنها. ولذلك يقول بعض الناس: استقدام امرأتي لي ضاحكة أحب إلي من عشرات الصحون والمتنوعة على المائدة. حسن استقبالها لي منذ البداية. المصريين يقولوا عبارة، مثل جميل، يقولوا: لقيني ولا تغديني، لقيني ولا تغديني. بل أحسن من كلام المصريين كلام محمد صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. يا أخي، يعني هذا البشر والابتسام والأريحية في اللقاء عندي أعظم عشرات المرات من المعنى المادي. ولذلك أخي أحمد، تضطرب كثير من البيوت بسبب العلاقة الخاصة بين الزوجين، وهي علاقة لسموها ورقيها اتفقت أنا وأنت على ألا نخوض في غمارها، لا لجهلنا ولا لجهل الناس بها، بل لأن نرتقي أنا وأنت والآخرين، نرتقي أنا وأنت والآخرون، فنصل إلى مرحلة سمو ورقي. في قال الله تعالى: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. قال: اصنع كل شيء إلا النكاح، عند الكلام عن المرأة المعذورة بالعذر الشرعي. هذا الرقي والسمو، ليست القضية في بيان الوسائل المتعددة، وليست القضية في بيان الطرق المختلفة، ولا الأوضاع المدري كيف مسويا، إنما القضية في قوله صلى الله قول الله تعالى: وقدموا لأنفسكم، قدموا لأنفسكم، كيف أن هذه العلاقة هي ثمرة مودة ورحمة على مدار اليوم والليلة، وينتهي بهذه الثمرة ثمرة أخرى وهي الولد. هذا الموضوع راقي وسامي.
طيب شيخ، سأعود إلى هذا الموضوع، لكن حتى يعني نركز المعلومة التي ذكرتها حضرتك، أن الزواج يلبي مجموعة من الحاجات النفسية.
نعم.
وفهم الحاجات الإنسانية على أنها حاجات مادية من طعام وشراب، وهذا
حصر ضيق،
أي وحصر هذه الحاجات في الزواج، وحرص كل من الزوجين على تلبية الحاجات المادية فقط، هذا جهل قد لا يؤدي بالزواج إلى أهدافه.
صحيح.
السامية، هل هذا ما يفسر كون كثير من الزيجات رغم وجود النقود والغنى، ورغم وجود الصحة والعافية، ورغم وجود يعني كل ما يتأثر من أسباب الراحة المادية،
نعم،
ويؤدي بها مع ذلك إلى الفشل، هل هذا يفسره أنه لم تلبى الحاجات النفسية؟ وبالمقابل هناك يعني أسر نشأت في فقر وفي ضنك وفي ضنك وفي أزمات، وعصفت بها المصائب ربما، ومع ذلك
وقد يتباعد اللقاء الجسدي،
وقد يتباعد اللقاء الجسدي، ومع ذلك تراها أسرة بهذه المعايير، أسرة مطمئنة.
الجميل، بارك الله فيك. هذا الذي يعني هذا الإجمال، بل هي النتيجة. أخي، يأكلون شيئا يسمى الفياجرا والمقويات المتعددة، وينتقي أنواع معينة من الأكلات يزعم بها أنها، بل ويجعل من زوجته كل ليلة ما أدري كيف، يعني
من التجميل
والتجمل والتزين.
نعم.
لكنه ليس هادئ البال ولا مطمئن الخاطر، وقد يقوم بهذه العملية تقريبا يوميا وعدة مرات، لكنه لا يجد الأنس، وهو في الحقيقة يمكن عنده اضطرابات الإمبوتنس، وأنت تدري يعني الاضطرابات المتعلقة بالضعف والعجز، لكنه في الحقيقة لا يجد هذا الأنس وهذا الاستقرار. والسبب في ذلك حصر هذا الأمر في إشباع جسدي ليس له علاقة بالمعنى النفسي، وليس له علاقة بالمعنى معنى الرفق ومعنى المودة والرحمة الذي تجمع الزوجين. ودعني ما دمنا خضنا هذا، ترانا كبشر نحصل من هذه العلاقة المباركة على ما يحصل عليه أغلب المخلوقات، وهو الشهوة والرغبة وهذا،
والولد والنسل
وكل شيء.
نعم.
وبقى عند المرأة والرجل شيء مختلف تحصل منه المرأة على معنى هو من رأس هرم الأولويات،
وهو
عند المرأة تشعر أنها مرغوبة، وأنها المرأة التي تملأ خاطر هذه الرجل. وبالمناسبة
يعني هي لديها هذه الحاجة الملحة التي لا بد أن تحصل،
وهي
عليها.
تحصل عليها عن طريق هذا الموضوع، لكن إذا كان الأمر من طرف الزوج فقط لتفريغ الحاجة، تشعر المرأة بأنها احتقرها، تشعر المرأة بأنها احتقرها ولم يلبها هذه الحاجة. ولذلك أمرنا بآداب قبل هذه العملية، وبآداب أثناءها، وبآداب
بعدها.
والمتتبع لهدي عليه الصلاة والسلام،
هذه الأداب شيخ يعني من خلال ما ستذكره لنا الآن تصب في خانة إشباع الحاجات النفسية،
المعنى نعم، رأس جميل الهرم جميل الذي سيؤدي إلى رأس الهرم. وإلا فالإشباع الجسدي حاصل أخي، الإشباع الجسدي هذا بالأكل والشرب، وكانت أمي تقول ربي يطول في عمرها،
آمين،
تقول الأكل يحسن بأمرين، الأكل يصير حلو بحاجتين، واحد نية الصانع، ترى لو خادمة تصنع الأكل ترى الناس تأكل، لكن لو الأم اللي صنعت الأكل تجدهم يلحسونه الأحسن، ما بيتركوا منه شيء أبدا.
نعم.
وجرب كل أب فينا يريد، والله الآباء يجربون، يروح يقول لأولادنا بعشيكم اليوم، ويخبص الدنيا في بعضها، والله يأكل الأولاد، عندنا في مصر يقولوا يأكلوا صابع مرة، لأنه نية الصانع، هو يريد الناس تأكل. الأمر الثاني حسن الرفقة،
الجلساء
الجلساء ساعة الطعام يحسنون الطعام. هذا كلام أمي، إنه نية الصانع اللي بيعمل الأكل غير المجبر عليه. الأمر الثاني إنه جودة الجلساء وحبك ليهم وحرصك على أكلهم معك ورغبتك الحقيقية في أنهما يشاركوك هذا الطعام. ولذا كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا لم يجد أحدا يأكل معه أتى بالأيتام والفقراء يأكلون معه في الصحن، لا يأكل وحده أبدا، لا يأكل وحده مثل العصفور على شجرة،
ليس له الطعام، لا طعم له،
لا طعم له إلا أداء للحاجة فقط.
إذن هذه غاية أو الحاجة النفسية التي تشبع لدى المرأة في بما يخص العلاقة الجسدية بين
رجل. ولذلك أخي أحمد أنا يعني سأنتهز هذه الفرصة ولعله يكون يعني كلاما لعله يسمع يجد آذانا مصغية. أهيب بإخواني وأخواتي بالتقليل من قراءة الكتب التي إما ترجمت وإما حاول بعض المؤلفين العرب أن يعني يصلوا إلى
أن
نفس أن يقتبسوا أو يصلوا إلى نفس المستوى في التأليف المتعلق بغرف النوم. أنا أهيب بالجميع بأن يتوقفوا عن هذا، وأنت تعلم والناس كلها تعلم أنه لو بقي ولد وغلام وفتاة في مكان صحراء جرداء أو على جزيرة لكنهم سيعرفون. دعوا كلا الزوجين، دعوا كلا الزوجين يكتشفان ما يسعدهما ويرضيهما ويدخل السرور عليهما في هذه العلاقة. ولتعالوا نعلم الجميع، نعلم أنفسنا والجميع الرقي والسموم. ودعني أعطيك أمرا مهما جدا في هذه المسألة. الرجل قلنا المرأة تأخذ من هذا الأمر بجوار ما تحصل عليه كل المخلوقات أنها مرغوبة. وهذا واحد من أعلى أهرام أعلى هرم الاحتياجات. الرجل يحصل على معنى بجوار الرغبة أنه متحكم، معنى ذكوري، معنى يملأ شعور الرجل بالفخر والزهو والشعور بأنه متحكم في
الأمور. إلى جانب شعوره بأنه مرغوب فيه
لا شك هذا وهو لا تفرق معه كثيرا هذه قدر ما يشعر بتلك فضل
أنه مسيطر.
أنه مسيطر. طيب على النقيض أخي أحمد تعالوا نتخيل مشهدين مهمين جدا. المشهد الأول امرأة بجوار زوجها يعني إما يطالع شيئا في التلفاز أو تتكلم هي عن زوجة أخيها أو عن أخيها. إذا قورن الرجل
برجل آخر
كانت ردة فعله مختلفة عما لو قورنت المرأة بامرأة أخرى. فلنحضر المشهدين إذا قورنت المرأة بأخرى أول شعور يصيبها يصيب المرأة الاحتقار،
تشعر أنها محتقرة،
تشعر بالاحتقار للمقارنة بها إذا كان مذيعة ولا حرمة أخو زوجها ولا
تشعر أن زوجها يحتقر
فتحتقر المرأة المقارن بها وبتحتقر زوجها. وأسوأ ما تعانيه المرأة أنها ستصدقه فتحتقر نفسها. وإذا احتقرت المرأة نفسها شعرت بالتهديد ووجدت منها كل قسوة، وجدت منها كل طلع قولوا عندنا في بلدنا طلع خربشها مخالبها. تبدأ تخربش وتعور وتكون ألفاظها قاسية لأنها هددت. فإذا هددت المرأة احتقرت. طيب الرجل إذا قالت له والله زوج أختي جاب لها كذا، شايف الرجال شو يسوون مع حرمهم، شايف الرجالة بتعمل ايه مع نسوانهم، شايف انت انت وين انت 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 هذه العبارات هذه يا شيخ تذبح الرجل بسكين بارد. هذا عبارة بتقول له انت لست رجلا، انت لا تملأ عيني تراك. ماذا يحدث للرجل اخي احمد اذا هدد الرجل؟ خاف.
كيف يعبر عن هذا الخوف؟
بالهروب. الله يفتح عليك على سؤالك. الرجل إذا هدد خاف. تدري ليش؟ إنجاز التعبير وأهل القناة يفهمون هذا الكلام. الرجل إذا تزوج بنى صنما لنفسه، بنى تمثالا، بنى كيانا. فلما تقول له المرأة وين أنت وين الرجال،
هدم هذا الصرح
خلاص. طيب ماذا يصنع وهو يرى أنه في بيتي وهو المكان
سيواري وجهه؟
فإما يبقى الهروب نوعان، هروب جسدي فيسيب البيت ويخرج، ويبدأ
تكثر سهراته
الله يفتح عليك تكثر سهراته. وإذا كان صاحب دين جلس في المسجد جلس في المسجد يعني خلاص يصبح يعني وإلا هرب في البيت فيصبح صامتا ساكتا لا يدلي بدلوه في رأي ولا يتكلم في كلام. ولذلك تقول الحرمة تشتكي تقول ما يشاركني في شيء ما يخبرني بشيء أبدا. احنا نقول لها بس راجعي نفسك شوية لأنه هو في الأول شارك في الأول تكلم
ولكنه
لم يجد هذه الأذن المصغرية وجد الإحباط. فلما يجد الرجل التهديد يهرب يخاف ولما يخاف يهرب. فإما يهرب بجسدي خارج البيت وإما يهرب بجسدي داخل البيت وهذا من علامات الصمت والانعزالية والانسحابية عن مسؤوليات داخل البيت أو عن حواره بينه وبين امرأته. فلتحذر أخواتنا وبناتنا من تهديد الرجل فإنه إن هدد خاف وإن خاف هرب. وليحذر أحدنا من الرجال من إخواننا وأولادنا وشبابنا وأساتذتنا أن يهدد امرأته بالمقارنة فإن قارنها بغيرها أدى هذا الأمر إلى الاحتقار. وإن احتقرت قست وأصبحت عنيفة جدا وعدائية. هذه العدائية ليس بالضرورة أنها تمسك سكينة ولا لا لا إنما عدائية في ردود أفعالها
ولو بكلامها
بحركاتها. بل تجد بعضهن تغلق الباب بعنف تخرج من الغرفة وتروح سك الباب تطرخ وهذا مما يزعجه. عنف من هنا وعنف من هناك عدائية من هنا وعدائية من هناك تتصعد الأمور وتحتاج إلى
يستمر هذا في هروبه وتستمر هذه في
إذا فهمنا نحن إذا فهمنا نحن أن المرأة تحتاج أنها مرغوبة فليس الأمر في الفراش
لا في الفراش وغيره
هذا هو الكلام. فإذا حصر الأمر في الفراش أصبح أمر يعني أصبح فهما سخيفا وتسطيحا شديدا لعلاقة راقية جدا المفروض تؤدي لمعاني أكبر من هذا وأسمى من هذا. قد أشعرها قد يشعر الزوج امرأته بأنها مرغوبة في كل لحظة من الحرارة.
هو الذكي هو الذي يستثمر. يعني نحن نذكر هذه الحاجات على سبيل العموم ولاحظ إخواننا المشاهدون أنا لا نذكر التفاصيل قل لها كذا
لا لا لا
وخمسون وسيلة لإشعار زوجتك بكذا وألف وسيلة لإشباع رغبة كذا بل نحن نضع الخطوط العريضة وأطلق العناء لذكاء كل منا في أن يستثمر كل موقف في الحياة الزوجية.
أعطينا 30 ثانية
خذ دقيقة
جزاك الله خير. أرأيت إلى هديه صلى الله عليه وسلم في الشرب بعد شرب أم المؤمنين عائشة كان عليه الصلاة والسلام
هذا موقف في ظاهره مادي
لكن
يعني
ليس كذلك.
كأس ماء وشرب
يريد أن يضع فمه في نفس الموضع الذي شربت منه امرأته. هذا الإشباع أخي أحمد فلنذهب كل واحد يسمعنا من الرجال إلى امرأته فنفعل مع هذا وننظر إلى ردة الفعل الرائعة كيف سيتغير. من الأمثلة الراقية جدا والعظيمة جدا قولها رضي الله تعالى عنها وأرضها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في حجر القرآن وأنا حائض. كأنها تلمح أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام
يستقذرها
هذه واحد ولم يكن يحتاجنا فقط عند هذا الأمر لا احتياجك لي
يعني لا يتقرب إليها الرجل لا يتقرب إلى المرأة فقط عندما تكون طاهرة وبإمكانها أن يأتيها
أن يشبع حاجته إنما أعظم من هذا كان يأتي بل كان يقول لها ضعي رأسي بين فخذيك دافئيني. هذا الهدي النبوي الرائع لو تمسك به بعض رجالاتنا الآن وبعض نسائنا لو حصل من ورائه خير كثير. وأدعو الناس إلى الرقية. لمن جمع كفيه وقرأ المعوذات والفاتحة وتفل ثلاثة ثم مسح على جسد زوجته ما أقبل منه ما أدبر ومسحته على جسد زوجها ما أقبل منه ما أدبر بالله عليك حدثني اكتب في ذلك المجلدات عن وصف مشاعر من الرفق واللطف والمودة والرحمة والشعور أنه يخاف علي ويرغب في ويميل إلي ويحرص علي ويحاول بذل جهدي وطاقتي، فإن عجز عن في اليوم والليلة عن فعل شيء لا يعجز عن الدعاء لي ولا مسح يده على المرأة. في حديث أم زرع قالت ولا يولد الكف ليعلم البث، يعني من قسوة الزوج أنه عند مرضها حتى لا يضع يده على جبهتها لشوف درجة الحرارة ينظر إلى حالها، ترى القسوة والجفاء لا تأتي إلا بالقسوة والجفاء. نعم. إن الله يحب الرفق في الأمور كلها، وما أحب وإن الله إذا حب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. فليلتبه إخواننا وأخواتنا الأزواج والزوجات إلى أن الأمر أكبر من الفراش، الأمر أعظم من الفراش، الأمر أعظم من تكرار هذه المرة بعدد مراتها كذا. ويخرج علينا الناس يقولوا المعدلات العمرية مع المعدلات الجسدية والجنسية وتحدث قد هذا، ولا بد في المرة الواحدة يكون كذا، وتكتبي له على المرآة وتفرش الورود وترسمي قلب على الفراش وتحطي الشوكولات تحت الموسيدة وتحطي العصير، يعني هذا جميل. لو كانت الأسس أرسيت والقواعد ترسخت، نعم، نحن نطالب بالربح وقد وقع النقص في رأس المال.
وهذا الفرق، وهذا هو الفرق بين العلاقة الجسدية تحت مظلة الزواج وغيره، أن هذا أن هذه العلاقة علاقة سامية
راقية
تشبع فيها هذه الحاجات النفسية إلى جانب الحاجات الجسدية، أما تلك فلا يشبع فيها إلا الغرائز الجسدية، فينجم عنها الأمراض النفسية والشعور بالاحتقار والانحراف. جزاكم الله خير شيخ. هذه الحلقة تحدثنا عن الحقوق أو عن الحاجات النفسية بين الزوجين، سنتحدث في حلقة قادمة عن الحقوق المالية.
جميل.
بين الزوجين، وسنرى إن شاء الله أثرها في تلبية هذه الحاجات وفي استقرار أسرة بإذن الله. شكرا شيخنا، بارك الله فيكم، وأشكركم مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم، ونلقاكم في الحلقة القادمة مع الحقوق المالية بين الزوجين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.